وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في البرامج التعليمية مادة الرياضيات. النهاردة مع بعض الطلبة الثالثة ثانوي الصف الثالث ثانوي مادة الميكانيكا، هنتكلم مع بعض على موضوع طلبوه كتير جدا منكم وهو الطاقة. هنتكلم النهاردة عن الطاقة، طاقة الوضع، طاقة الحركة. والأهم من طاقة الوضع وطاقة الحركة علاقة طاقة الوضع بالشغل، علاقة طاقة الحركة بالشغل، علاقة طاقة الوضع وطاقة الحركة بعض بالشغل. دي قوانين ودي قوانين ودي قوانين، فعندي ثلاث مستويات من القوانين. هنبدأ الأول، أول حاجة هنتكلم عنها الطاقة، طاقة الحركة. طاقة حركة الجسم ط بتساوي نص كاف عين تربيع. فبيقول لي طاقة حركة الجسم نص حاصل ضرب كتلة الجسم في مربع سرعته. خلي بالك السرعة ممكن يديلك كمية متجهة، فيقول لك ايه نص في معيار عين المتجه عين تربيع، يبقى الطاقة بتساوي نص كاف عين تربيع، يبقى كمية قياسية نص كاف عين تربيع. لاحظ ان الطاقة كمية قياسية وليست متجهة، لان العين متجه السرعة ليه اتجاه موجب او سالب، ما كده كده هيتربع، فلو اتربع هيبقى دايما موجب، فطاقة الحركة دائما موجبة. وحدة القياس هي نفس وحدات قياس الشغل، يبقى الطاقة عندنا وحدة قياس هي نفس وحدة قياس الشغل اللي هي ايه بقى؟ الجول اللي هو نيوتن في متر، الارج اللي هو داين في سنتي، مع مراعاة حاجة وحدات قياس الشغل فيها مساحة من الحرية. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول له ثقل كيلو جرام في متر، ممكن اقول له ثقل جرام في سنتي، ممكن اشتغل باي واحدة من وحدات القوة واضربها في اي واحدة من وحدات المسافة، ولكن الجول والارج هما فقط وحدات قياس الطاقة. يبقى الطاقة وحدة قياس هي اما جول يا اما ارج، اي واحدة تانية ما تنفعش معنا. يبقى طالما هتدخل في المسألة طاقة يبقى جول وارج فقط، انما لو هشتغل شغل بس مسألة شغل ما فيهاش طاقة خالص، ممكن اقول اي وحدة قوة في اي وحدة مسافة او ازاحة. يبقى هي دي طاقة الحركة والقوانين بتاعتها المرتبطة بيها. طبعا اول تمرين الناس كلها عارفاه ان اجيب لك متجه الازاحة واطلب منك اوجد طاقة الحركة. هتعمل ايه؟ متجه الازاحة اللي هو فيه، هنعمل ايه في متجه الازاحة؟ نشتقه ونجيب منه عين، وبعد كده نقول له نص كاف في معيار متجه عين تربيع ونطلع منه طاقة الحركة. ده التمرين المباشر اللي هو على المتجهات. نشوف مع بعض كده تمرين وهندخل فيه وحدة قياس جديدة شوية، سايب لها مكان هنا، والتمرين بتاعنا هيبقى هنا. بيقول لي سيارة كتلتها 5 طن تتحرك بسرعة 36 كيلومتر في الساعة، احسب طاقة الحركة بوحدة ايه بقى؟ بوحدة الكيلو وات ساعة. الله، طب ما تعالى نحل المسألة الأول وبعد كده نشوف موضوع الوحدة. بيقول لي سيارة كتلتها 5 طن، يبقى الكتلة بتاعتنا 5 طن، يبقى 5 أضربها في 1000 تبقى بالكيلو جرام، تبقى 5000 كيلو جرام. تتحرك بسرعة، السرعة بتاعتنا 36 كيلومتر في الساعة. اتفقنا وقلنا يا جماعة الكيلومتر في الساعة لما أحب أحوله أضرب في كام؟ في 5 على 18، تمام. ضربت في 5 على 18 طلع الناتج بتاعنا 10 متر على الثانية. احسب طاقة الحركة ط بتساوي نص كاف عين تربيع، نص في الكتلة 5000 في السرعة 10 تربيع. يطلع الناتج ونشوف الناتج هيطلع بكام. طلع الناتج بتاعنا 250000 جول، بس هو ما طلبش الجول، هو طلب بالكيلو وات ايه؟ ساعة. يا ترى لما يطلب منك كيلو وات ساعة نعمل ايه؟ اسمع بقى الوحدة الجديدة دي. بيقول لك الكيلو وات في ساعة لما تحوله الى جول تضرب في 36 في 10 أس 5. هضرب في 36 في 10 أس 5 عشان أحولها لإيه؟ لجول. والعكس من جول لكيلو وات ساعة أقسم على 36 في 10 أس 5. يبقى التحويل بتاعنا أهو. لو كيلو وات ساعة حول لجول من الكبير للصغير هضرب، من الصغير للكبير هعمل إيه؟ هقسم. طلب مني التحويل إلى كيلو وات إيه؟ ساعة. يبقى هقول له في المسألة 250,000 على 36 في 10 أس 5 وأشوف الناتج بتاعنا طلع بيساوي 5 على 72 كيلو وات ساعة. طبعا الكلام ده كله شغل آلة. الكلام ده كله شغل آلة، فهنعمل إيه؟ الموضوع بسيط جدا. أول ما هبدأ أدي الكتلة نحولها والسرعة نحولها. بعض الطلبة بيفضلوا إن هم وهم ما بيحلوا يكتبوا القانون وبيحولوا في قلب القانون. يا جماعة طب وأنا يعني ألخم نفسي ليه؟ كل حاجة تتعمل في مكانها. أنا بكتب بياناتي الأول، الكتلة حولها، السرعة حولها، الطاقة اكتب القانون وعوض وطلع الناتج. طلب مني تحويل جديد عادي خالص، شوف التحويل ده بنجيبه ازاي. وقلنا الكيلو وات ساعة جبته ازاي، قسمت ال 250 ألف على 36 في 10 أس 5 طلعت 5 على 72 كيلو وات في ساعة، ودي طاقة الحركة. يبقى طاقة حركة الجسم عشان نجيبها بنعمل ايه؟ نضرب نص كتلة الجسم في مربع سرعته. هنشوف مثال تاني هندخل فيه التصادم اللي احنا خدناه قبل كده مع طاقة الحركة. وخلي بالك هما الاثنين اصحاب قوي، يعني دايما دايما في الامتحان بتيجي مسألة تربطهم ببعض. كرتان ملساوان كتلتاهما 100 و200 جرام تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متضادين. تصادمت الكرتان عندما كانت سرعتاهما 8 متر على الثانية و12 متر على الثانية على الترتيب، فإذا ارتدت الكرة الأولى عقب التصادم بسرعة 2 متر على الثانية، احسب طاقة الحركة المفقودة نتيجة التصادم بالجول. الله، التمرين بقى بتاعنا كتبته كتير لكن ان شاء الله مضمونه صغير وقليل جدا وحلو ان شاء الله. بص كده معايا، كرتان ملساوان، يبقى انا عندي كم كره؟ كرتين، كتلتاهما 100 و200 جرام، يبقى الكره الاولى كتلتها 100 والثانيه كتلتها 200، تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متضادين. دي مهمه جدا عندنا لان اتجاهين متضادين يبقى السرعه بتاعتنا واحده موجبه والثانيه سالبه. تصادمت الكرتان خبطوا ببعض عندما كانت سرعتهما 8 متر و 8 متر على الثانيه و 12 متر على الثانيه، يبقى دي سرعه الجسم الاول الكره الاولى وسرعه الكره الثانيه. فارتدت الكره الاولى عقب التصادم بسرعه 2 متر على الثانيه. جميل، احسب طاقه الحركه. طبعا عشان احسب طاقه الحركه الاول، طب ما تيجي نجيب الاول السرعات بتاعتنا. عندي كام كوره؟ كورتين، الكره الاولى والكره الثانيه. الكره الاولى كتلتها كام؟ 100 جرام، والكره الثانيه 200 جرام، تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متضادين. تصادمت الكرتان، ادي الكره الاولى سرعتها عين واحد والكره الثانيه سرعتها عين اتنين في اتجاهين متضادين، يبقى واحده موجبه والثانيه سالبه. تحب تكتب مين موجبه؟ براحتك انت بقى. هعمل عين واحد موجبه. ماشي يا سيدي، قلنا سرعتين واحده 8 والثانيه السرعه بتاعتها 12 بالسالب اهو. فإذا ارتدت الكرة الأولى عقب التصادم ردت رجعت تاني، فلما رجعت بدل ما كانت موجبة تبقى سالبة، يبقى عين واحد شرطة سالب 8 متر، تبقى ارتدت بسرعة كام؟ 2، يبقى سالب 2 متر على الثانية. اوجد سرعة الكرة الثانية. تابع معايا كده؟ نقول تاني المسألة، نشوف بقى الكادر معلش المسألة كلها على بعض. كرتان ملساوتان، كرتين، وعلى فكره حته ان الكره ملساء عشان ما يكونش نتيجه التصادم بينهم وبين بعض حصل بينهم وبين بعض احتكاك او تلاصق عفوا ياثر على سرعات الكره، فاحنا عشان كده بنقول كرتان ملسوتان زي الكور بتاعت البلياردو كده. كرتان ملسوتان كتلتاهما 100 جرام و200 جرام تتحركان في اتجاهين متضادين، فعشان قال لي اتجاهين متضادين عملت واحده موجبه والثانيه سالبه. قال لي سرعه 8 والسرعه 12، يبقى الاولى 8 والثانيه 12، يبقى عين واحد ب 8 وعين 2 بسالب 12. ليه سالب؟ ما انا عملت دي موجبه يبقى دي سالبه. فاذا ارتدت الكره الاولى عقب التصادم، ارتدت مش الكره الاولى اللي انا عملتها موجبه، يبقى لما ترتد اعملها ايه؟ سالبه. احسب طاقه الحركه المفقوده بالتصادم. طب هو طلب مني طاقه الحركه، قلت له ما انا عشان اجيب لك طاقه الحركه لازم يكون عندنا ايه؟ لازم يكون عندنا السرعه، يبقى لازم اجيب له سرعه الكره الاولى قبل التصادم وسرعتها بعد التصادم، والكره الثانيه قبل التصادم وسرعتها بعد التصادم، وادي احسب طاقه الحركه. بعد كده نشوف مع بعض. من التصادم عندنا قلنا كاف واحد عين واحد زائد كاف اتنين عين اتنين بيساوي كاف واحد عين واحد شرطه زائد كاف اتنين عين اتنين شرطه. كتله الجسم 100 جرام، سرعته 8 متر على الثانيه. كتله الجسم الثاني 200 جرام، سرعته سالب 12 متر على الثانيه. كتله الجسم الاول 100 جرام، سرعته سالب 2 متر على الثانيه. كتله الجسم الثاني 200 جرام في سرعته اللي ما اعرفهاش، يبقى 800 سالب 2400 بتساوي سالب 200 زائد 200 عين 2 شرطه. نرجع تاني كده نبتدي من الاول فوق خالص. 800 ناقص 2400 يطلع لنا الناتج كام؟ سالب 1600، واجيب ال 200 معاها بالموجب يساوي 200 عين 2 شرطه. نطرح دول من بعض، يبقى سالب 1400 بتساوي سالب تساوي اسف 200 عين 2 شرطه، يبقى عين 2 شرطه بتساوي تطلع بكام بقى؟ 70 انا اسف 7 متر على الثانيه بالسالب. بالسالب ليه؟ بالسالب لان الكره تفضل في نفس اتجاه حركتها، الكره تفضل في نفس اتجاه حركتها. يبقى الكره بتاعتنا الحمد لله حسبنا سرعتها. بيقول لي احسب طاقه الحركه المفقوده. طاقه الحركه المفقوده دي نجيبها ازاي؟ بسيطه جدا، نحسب له طاقه الحركه قبل التصادم وطاقه الحركه بعد التصادم ونطرحهم من بعض. هستاذنكم في حاجه بقى في الحته دي، التغير في طاقه الحركه بيساوي طاقة الحركة بعد التصادم ناقص طاقة الحركة قبل التصادم. يعني بعد ناقص قبل. طب ما كده الناتج هيطلع سالب. طب ما يطلع سالب، ما هو سالب ده عشان يأكد ان حصل فقد، يبقى الفقد عشان هيطلع سالب. طب يلا نحسب له طاقة الحركة بعد التصادم. الجسم الاولاني بعد التصادم ايه اللي حصل؟ هنقول له نص كاف عين واحد شرطة تربيع زائد نص كاف عين اتنين، كاف اتنين طبعا، عين اتنين شرطة تربيع. يبقى السرعة بتاعت الجسم الاولاني بعد التصادم وسرعة الجسم التاني هيغيروا معانا الموضوع ده، ناقص قبل التصادم بقى نص كاف واحد عين واحد تربيع زائد نص كاف اتنين عين اتنين تربيع. يبقى بعد التصادم ناقص قبل التصادم نص. يا ترى تنساها؟ كتلة الجسم بكام؟ 1/10 كيلو جرام. عين واحد شرطه اللي هي سالب 2 تربيع زائد نص 2/10 في سرعه الجسم الثاني بعد التصادم سالب 7 تربيع، ده بعد ناقص قبل التصادم نص كتله الجسم 1/10 في سرعته 8 تربيع زائد نص كتله الجسم 2/10 في سرعته 12 تربيع. نحسب الكلام ده على الآلة، هيطلع طاقة الحركة المفقودة بالتصادم 12.5 جول. طبعا ده كده شغل آلة. يبقى طاقة الحركة المفقودة بتساوي ايه؟ مجموع طاقتي الحركة للجسمين بعد التصادم ناقص مجموع طاقتي الحركة للجسمين قبل التصادم. مجموع طاقتي الحركة بعد التصادم ناقص قبل التصادم. خد بالك معايا. يبقى دلوقتي طاقة الحركة المفقودة او طاقة الحركة المكتسبة او التغير في طاقه الحركه، مش هنعمل لهم ثلاث قوانين، هم قانون واحد، طاقه الحركه بعد التصادم ناقص طاقه الحركه قبل التصادم. طب ده كده الكلام على طاقه الحركه. احنا ممكن نتكلم دلوقتي على العلاقه بين الشغل والطاقه، واول جزء من قانون مبدا الشغل والطاقه بيقول لي ايه علاقه طاقه الحركه بالشغل اللي بيحصل في المساله بقى. هنشوف مع بعض. بيقول لي ايه؟ نخلي بالنا مع بعض. طاقه الحركه المفقوده بالتصادم عرفناها خلاص. هنتكلم دلوقتي على مبدا الشغل والطاقه. وبيقول لي في مبدا الشغل والطاقه بقى ايه؟ خد بالك معايا. مبدا الشغل والطاقه ط ناقص ط صفر بتساوي شين. ط ناقص ط صفر بتساوي شين. ط ناقص ط صفر بيساوي شين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طاقه الحركه النهائيه ناقص طاقه الحركه الابتدائيه بيساوي الشغل المبذول على الجسم. انا عايز اوضح موضوع الشغل المبذول على الجسم. بص هكتبها ازاي. الشغل من مين؟ من جميع القوى المؤثره على الجسم. الشغل المبذول من جميع القوى المؤثره على الجسم، يعني من القوه ومن المقاومه ومن الوزن ومن اي حد موجود. يبقى كل الشغل اللي بيحصل على الجسم اللي هو شين. يبقى ط ناقص ط صفر بيساوي شين. الشغل المبذول من مين؟ من الجسم الاول ولا الثاني ولا من القوه ولا من المقاومه ولا من ايه؟ اي شغل، اي قوه تعمل شغل. فهنقوله دلوقتي مع بعض. ط ناقص ط صفر بيساوي الشغل المبذول. التمرين على الحكايه دي هو اللي هيبينها قوي. بيقول لي بقى ايه؟ جسم ساكن كتلته 55 كيلو جرام، موضوع على مستوى افقي اثرت عليه قوه افقيه مقدارها 250 ثقل كيلو جرام، فتحرك في خط مستقيم بعجله منتظمه ضد مقاومة المستوى ومقدارها 1625 نيوتن. اوجد سرعة الجسم بعد ان يقطع مسافة 750 متر. الناس الشطار دلوقتي معايا بيفكروا في المسألة دي وان شاء الله يحلوها. نقرأ التمرين كده مع بعض تاني. جسم ساكن كتلته 55 كيلو جرام، موضوع على مستوى أفقي أثرت عليه قوة أفقية مقدارها 250 ثقل كيلو جرام. خلي بالك القوة مقدارها 250 ثقل كيلو جرام. فتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة ضد مقاومة المستوى ومقدارها، يبقى المقاومة مقدارها 1625 نيوتن. أوجد سرعة الجسم بعد أن يقطع مسافة 750 متر. قدامي مرحلتين في الحل، براحتك انت بقى. اول مرحله من قوانين نيوتن، اقول ايه بقى؟ والله يا جماعه مديني القوه واداني المقاومه وطلب مني سرعه الجسم. لما يطلب منك السرعه تجيب لي العجله الاول من قوانين نيوتن. لما يطلب السرعه تجيب لي العجله الاول من قوانين نيوتن. طب وبعد ما اجيب العجله ازاي؟ مش الجسم بيتحرك على مستوى افقي بقوة افقية؟ يبقى قاف ناقص ميم بتساوي كاف جيم. عندي القاف وعندي الميم، عندي القاف وعندي الميم، يبقى وعندي الكتلة 55 كيلو جرام، يبقى ناقص اجيب له بس الجيم. هجيبها. طب وبعد ما اجيب العجلة معايا تاني اهو العجلة، جسم ساكن سرعته الابتدائية صفر، قطع مسافة 750، العجله لسه جايبينها من قوانين نيوتن، يبقى عندك السرعه الابتدائيه وعندك المسافه وعندك العجله، اقدر اجيب له السرعه اللي بيتحرك بيها. عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. دي طريقه حل. الطريقه الثانيه بقى اللي احنا عايزين ناكد عليها دلوقتي او نقولها، طبعا الطريقه الاولى انا عارف ان 99% من الناس جت في بالهم. هعلمك بقى حاجه. بص انا مديك ايه هنا في المساله؟ قوه مقاومه، صح كده؟ طب ماشي اركنهم على جنب. طالب منك ايه؟ سرعة. ومديك ايه؟ مسافة. القانون الذي يربط، مديك سرعة الجسم الاولانية ان هو ساكن، وعايز منك سرعته النهائية، ومديك مجموعة القوى المؤثرة على الجسم، يبقى نشتغل بمبدأ الشغل والطاقة. ازاي بقى؟ لان انا هقول له ط طاقة الحركة النهائية يبقى فيها سرعة، ناقص ط صفر طاقة الحركة الابتدائية فيها سرعة، يبقى انا هشتغل بالسرعة النهائية والابتدائية. يبقى لو عندي الاولى اجيب الثانية، ولو عندي الثانية اجيب له الاولى. بيساوي الشغل المبذول. ايه هو الشغل؟ الشغل اللي هو مجموعه القوى المؤثره على الجسم اضربها في المسافه. طب ما انا عندي المسافه، وعندي مجموعة القوة وعندي السرعة الابتدائية، ناقص اجيب له السرعة النهائية يبقى اشتغل بمبدأ الشغل والطاقة. طب اشتغل ازاي؟ العملية بسيطة. القوة، هو القوة مديها لنا بكام؟ 250 ثقل كيلو جرام. ليه ما بيشتغلش بالثقل؟ اضرب على طول في 9.8 عشان تبقى بالنيوتن. طب المقاومة مديها لنا بكام؟ لا طيب وابن حلال 1625 نيوتن اهي. والمسافة مديها لنا بالمتر، دي مظبوطة. يبقى هقول له طه ناقص طه صفر عفوا طه ناقص طه صفر بيساوي الشغل المبذول. يبقى طه عندنا اللي هي طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية اللي هي بصفر. ليه طاقة الحركة الابتدائية بصفر؟ مش احنا قلنا الجسم بدأ كان ساكن بدأ من سكون، يبقى نص كاف في عين اللي هي صفر تربيع تطلع بصفر بيساوي الشغل المبذول. والشغل عبارة عن قوة في مسافة. طب ايه القوة المؤثرة على الجسم؟ الجسم لما يتحرك افقيا ايه اللي بيأثر عليه؟ قوة. وايه تاني؟ مقاومة. يبقى قاف ناقص ميم في فيه. لا فهمني الحتة دي تاني يا حبيبي، هقول لك تاني. مش احنا هنا كنا بنقول قاف ناقص ميم، لو انا جيت بصيت لك عليها كنا بنقول قاف ناقص ميم بتساوي كاف جيم. كاف جيم دي اسمها محصلة القوة المؤثرة على الجسم. يبقى كاف جيم دي محصلة القوة. كاف جيم دي محصلة القوة اللي هي بتساوي ايه؟ قاف ناقص ميم. يبقى يا اما هو يديك كاف جيم يا اما يديك قاف ناقص ميم. طب ما انا عندي قاف وعندي الميم، يبقى اقول له قاف ناقص ميم في ايه؟ في فيه. فعلشان كده قلت له قاف ناقص ميم في فيه. يبقى الطه بتساوي قاف ناقص ميم في فيه. قاف اللي هي 250 في 9.8 ناقص ميم 1625 في فيه 750. وكده هجيب له طاقة الحركة. طلع الناتج بتاعنا على طول، هذا طلع رقم كبير كده هو. طيب طاقة الحركة نفكها على طول. طبعا نص كاف عين تربيع بتساوي الرقم اللي طلع عندنا 250 9.8 ناقص 1625 في 750. نص فيه كتلة الجسم كام؟ 55 في عين تربيع بتساوي 250 في 9.8 ناقص 1625 في 750. يبقى العين تربيع بتساوي الكلام ده كله هيتكتب زي ما هو 250 في 9.8 ناقص 1625 في 750. والنص ده يبقى 2 وال55 تبقى على 55. يبقى العين تربيع بتساوي طلع رقم اجيب جذره اضرب دي على الآلة واجيب جذره طلع 150 متر على الثانية. يبقى سرعة الجسم في اللحظة دي 150 متر على الثانية. طبعا هو الآلة بس كانت جابت الناتج ده وطلع رقم كبير كده على طول، وفي الآخر قسمته زي ما احنا قلنا في الأول. تاني المسألة، جسم ساكن كتلته 55 كيلو جرام موضوع على مستوى أفقي أثرت عليه قوة ومقاومة، ودي عايزين المسافة ومدينا المسافة عايزين السرعة. طالما مديني مجموعة القوة المؤثرة على الجسم والسرعة الابتدائية والسرعة النهائية والمسافة، يبقى مبدأ الشغل والطاقة شغال كويس جدا في المسألة دي. يبقى مبدأ الشغل والطاقة يا جماعة في طاقة الحركة، امتى اكتب مبدأ الشغل والطاقة؟ لو طلب مني سرعة ابتدائية سرعة نهائية ومديني مجموعة القوة المؤثرة. ابتدائية نهائية مجموعة قوة، ابتدائية نهائية مجموعة قوة، مجموعة القوة هتجيب الشغل. والابتدائية والنهائية اللي هي مبدأ الشغل والطاقة، طه ناقص طه صفر بيساوي الشغل المبذول. طه ناقص طه صفر بيساوي الشغل المبذول. خلي بالك كان ممكن احل بطريقة تانية. أعمل إيه؟ أقول له قاف ناقص ميم بتساوي كاف جيم. عندي القاف وعندي الميم وعندي الكاف، هجيب له الجيم. بعد ما اجيب الجيم هقول له عندي سرعه الابتدائيه صفر، المسافه 750، الجيم لسه جايبينها. اجيب له عين النهائيه واقول له عين تربيع بتساوي، ايوه مظبوط، عين صفر تربيع زائد 2 جيم، جيم مش دال، جيم جيم ف، لان الجسم بيتحرك افقيا. اما لو كان سقوط حر كنت قلت دال اللي هي 9.8. مره تانية في تمرين بيقول لي اطلقت رصاصة. الرصاصة بتاعتنا اللي اطلقت كتلتها 15 جرام بسرعة 2.8 متر على الثانية في اتجاه عمودي على حاجز رأسي ثابت سمكه 5 سنتي. فاخترقته بالكاد. اوجد مقاومة الحاجز للرصاصة بثقل الجرام. الله، ركز بقى معايا. اطلقت رصاصة، انا عارف الحل اللي هيجي في بالك، عندي الكتلة وعندي السرعة وهيشتغل المسألة خالص ويجيب لي العجلة وبعد كده يجيب المقاومة. خدناها قبل كده وخدت نفس المسألة دي في قوانين نيوتن. طب ما تيجي نجرب كده مبدأ الشغل والطاقة. أيوة، جه منين في بالي ان اطبق مبدأ الشغل والطاقة؟ احسبها معايا. اطلقت رصاصة بسرعة، ادي السرعة الابتدائية. فاخترقته بالكاد، يبقى السرعة النهائية صفر. اخترقته بالكاد يعني يا دوب عدت منه وقعت، يبقى السرعة النهائية كام؟ صفر. المسافة اللي اتحركها 5 سنتي يعني 5% متر. عايز المقاومة، طب ما عندك السرعة الابتدائية وعندك السرعة النهائية والمسافة اللي اتحركها مبدأ الشغل والطاقة على طول. طب في مبدأ الشغل والطاقة اقول له طه ناقص طه صفر بيساوي ايه؟ الشغل المبذول. طه بكام؟ معرفش. لا ده اسف، هي عندنا بصفر. ازاي بقى مش عندك السرعه النهائيه بصفر؟ ناقص طه صفر يبقى نص كاف عين صفر تربيع بتساوي الشغل المبذول. الشغل المبذول من مين؟ من القوه ولا من المقاومه؟ هي الرصاصه لما اطلقت ايه اللي بيأثر عليها؟ قلت له قوه ومقاومه. يا راجل مفيش قوه طبعا، اطلقت يبقى القاف بصفر، كتبتها في الملاحظات. يبقى سالب، يبقى المفروض كنت اقول له قاف ناقص مين بتساوي كاف جيم. هنشيل القاف عشان اطلقت، يبقى سالب مين بتساوي كاف جيم. انا عايز اجيب قيمه كاف جيم اللي هي بتساوي ايه؟ سالب مين. يبقى سالب مين في ف، ما هو سالب مين دي اللي هي مجموعه القوى المؤثره على الجسم، واضربها بمين؟ في ف. نعوض بقى، طب ما السالب يروح مع السالب يبقى نص كتله الجسم. الرصاصه كتلتها 15 جرام يعني 15 من 1000 عين صفر اللي هي 2.8 من 10 تربيع بتساوي المقاومه اللي ما اعرفهاش في ف 5%. يبقى الميم بتساوي نص في 15 من 1000 في 2.8 من 10 تربيع في 1 على 5%، واطلع الميم. هتطلع الميم عندنا، خد بالك ان انت كل ده شغال بالكيلو ايه؟ جرام. بص، الكتله بالكيلو جرام، السرعه بالمتر على الثانيه، المسافه بالمتر. يبقى نستنتج من كده ان اللي هيطلع ده يطلع بالايه؟ بالنيوتن. والناتج بتاعنا هيطلع بالنيوتن. طلع بكام؟ اقسم على 10 اس 5، طلع الميم بتاعتنا ب 120 980 داين. انا عايز اعملها بالسوق الجرام، يبقى اقسم على ال 980 تطلع 120 سوق الجرام. معلش تاني، الرقم اللي طلع ده كده وحده القياس بتاعته كام؟ نيوتن. لو قسمت على 10 اس 5 يبقى انا جبته بالايه؟ بالداين. وعشان اقسم على 980 كده حولته بالايه؟ بالسوق الجرام. يبقى الرقم بتاعنا، خد بالك معايا ده كده اهو، نيوتن. طب انا عايز اجيبه بالسوق الجرام على طول، بسيطه، نص في 15 من 1000 في 2.8 من 10 تربيع في 1 على 5%. كل الكلام ده بقى يتقسم على ايه؟ خد بالك معايا اهي، القسم اهي، الاثنين في المقام وال 5% في المقام. هعمل ايه بقى؟ اقوم قاسم على 10 اس 5 واقسم على 980. قسمت على 10 اس 5 عشان احوله الى داين، وقسمت على 980 عشان احوله الى سوق الجرام، طلع 120 سوق الجرام، وجربها على الاقل. يبقى لاحظت في التمرين ان برضه اشتغلت بقوانين نيوتن ومبدا الشغل والطاقه. فمبدا الشغل والطاقه بيقول لي عندك سرعه ابتدائيه، عندك سرعه نهائيه، عندك مسافه، عندك مجموعه القوى المؤثره على الجسم. مديك القوه، مديك المقاومه، مديك كل ده، يبقى انا اقدر احلله كل الكلام ده. شكرا. طيب ركز معايا تاني في القوانين. ادي القوانين بتاعتنا، طه ناقص طه صفر بيساوي الشغل المبذول. الحمد لله. يبقى كده جبت الطاقه ووحدات القياس والملحوظه بتاعتنا بتاعت الكيلووات ساعه في وحدات القياس والتحويلات، واتكلمت عن مبدا الشغل والطاقه، وكل ده مرتبط بطاقه الحركه. يا ترى بقى طاقه الوضع حكايتها ايه؟ طاقه الوضع، طاقه وضع جسم اللي هي بتحدد، بتتوقف على ارتفاعه عن سطح الارض. فلو اتكلمت عن طاقه الوضع وهقول له ايه؟ وهكتب قانونها معاها، بص يا أستاذة، في طاقة الوضع طاقة وضع جسم تتحدد بارتفاعه عن سطح الأرض، يرمز لها بالرمز ضاد. ضاد بتساوي كاف دال لام، كتلة الجسم، عجلة الجاذبية الأرضية، لام ارتفاعه عن سطح الأرض. كل ما الجسم ارتفاعه زاد كل ما طاقة وضعه زادت. وحدات القياس هي نفس وحدات قياس الشغل، يبقى الجول اللي هو نيوتن في متر، أو الإرج اللي هو داين في سنتي، ونفس التحويل. الله، طب ما كده هما الاثنين زي بعض. نشوف بقى طاقة الوضع وطاقة الحركة كده مع بعض، نقولها مع بعض يا جماعة. طاقة الحركة نجيبهم بقى مع بعض هما الاثنين. طاقة الحركة ط بتساوي نص كاف عين تربيع، نص كاف عين تربيع. طاقة الوضع جنبها ض بتساوي كاف د لام، والوحدة بتاعتها هي نفس وحدات قياس الشغل، جول وإرج. طب ما كده هما الاثنين زي بعض في الوحدات وفي التحويلات وفي كل حاجة. قلت له آه، حتى في العلاقة ما بين مبدأ الشغل والطاقة اللي تحت. احنا قلنا طه ناقص طه صفر بتساوي ايه؟ شين. هنا بقى بيقول لي ضاد ناقص ضاد صفر بيساوي سالب الشغل المبذول. الشغل المبذول من القوة ولا من المقاومة ولا منهم هما الاثنين؟ لا، منهم هما الاثنين طبعا. طب ما هو معنى كده ان طاقة الوضع وطاقة الحركة هما الاثنين ليهم علاقة ببعض. طبعا العلاقة الثالثة اللي هنقولها عندنا، العلاقة الثالثة بتقول لي ان طه زائد ضاد بتساوي ط صفر زائد ضاد صفر. ده القانون بتاعنا اللي بنقول عليه ايه؟ قانون بقاء الطاقه. مجموع طاقتي الحركه والوضع في اي وقت بيساوي مقدار ثابت. مجموع طاقتي الوضع والحركه في اي وقت بيساوي مقدار ثابت، وده القانون الثالث بتاعنا اللي هنقول عليه قانون بقاء الطاقه. ده قانون بقاء الطاقه. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طبعا يا جماعة الطاقة بتفضل كمية ثابتة. طاقة الحركة بتتحول لوضع، طاقة الوضع بتتحول لحركة. لو تلاشت طاقة الوضع يبقى تحولت بالكامل لطاقة حركة، ولو تلاشت طاقة الحركة يبقى تخزنت بالكامل في طاقة وضع. هتكلم الأول على تمرين مباشر على طاقة الوضع، بس عايز قبل ما أعمل التمرين أعمل علاقة ليهم هما الاثنين وأربطهم ببعض. فهقول إيه؟ طاقة الحركة ط بتساوي نص كاف عين تربيع. طاقة الوضع ض بتساوي كاف د لام. وحدات القياس الجول أو الإرج. طبعا التحويل بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عنه ده، والجزء ده هنسيبه القانونين مهمين جدا 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 بيحصل عليهم لخبطة. هنشوف دلوقتي مسألة على طاقة الوضع. فهنقول الجسم اللي اتحرك عندنا، سقط جسم كتلته 2 كيلو جرام رأسيا من ارتفاع 10 متر على أرض أفقية. احسب طاقة حركته لحظة وصوله لسطح الأرض. طيب بصوا يا جماعة، سقط جسم كتلته، أدي كتلة الجسم عندنا من ارتفاع 10 متر على أرض أفقية، احسب طاقة حركته لحظة وصوله لسطح الأرض. في عندنا حاجتين مهمين جدا. ممكن أقول له سقط يبقى السرعة الابتدائية بصفر، وأدي المسافة والسرعة النهائية هنجيبها من قوانين الحركة اللي خدناها في الأول خالص، أول محاضرة ديناميكا، وأقدر أحسب السرعة النهائية وأحسب طاقة الحركة. وممكن أقول له حاجة تانية، ممكن أقول له من قانون بقاء الطاقة ده الحل التاني، ط زائد ضاد بيساوي ط صفر زائد ضاد صفر. ط طاقة الحركة النهائية، ضاد طاقة وضعه لحظة وصوله لسطح الأرض. طب ما هو لما يوصل لسطح الأرض مش هيكون له ارتفاع، يبقى الضاد بكام؟ صفر. ط صفر طاقة حركته الابتدائية، وطاقة حركته الابتدائية تعتمد على سرعته الابتدائية، والجسم سقط يبقى السرعة الابتدائية بصفر، يبقى طاقة حركته بصفر. زائد ضاد الابتدائية اللي هي كاف دال لام. يبقى الطا بتساوي كاف دال لام. كتلة الجسم كام؟ 2 كيلو جرام. دال 9.8، لام ارتفاعه على سطح الارض، يطلع الناتج بيساوي 196 جول. الله، حلت على طول، خدتش وقت. ط زائد ضاد بيساوي ط صفر زائد ضاد صفر، قانون بقاء الطاقه. ط النهائيه عايزينها، ضاد النهائيه بصفر عشان الجسم وصل لسطح الارض فما بقالوش ارتفاع، ارتفاع عن الارض صفر. ط صفر بصفر، ضاد صفر كاف د لام. يبقى ط بتساوي كاف د لام اللي هي كتله الجسم 2 في د 9.8 في لام 10، طلع الناتج بتاعنا 196 جول. واضحه؟ طب تمام. هبط جسم كتلته 250 جرام مسافه 80 سنتي على خط اكبر ميل لمستوى املس يميل على الافقي بزاويه قياسها 60 درجه. احسب التغير في طاقه وضعه. يعني هنا المساله طبعا انا موضح لك ان انا عايز التغير في طاقه الوضع. التغير في طاقه الوضع يعني احسب له طاقه وضعه النهائيه ناقص طاقه وضعه الابتدائيه. ده التغير في طاقه الوضع. يبقى التغير في طاقه الوضع يبقى طاقه الوضع النهائيه ناقص طاقه الوضع الابتدائيه. طب ما انا ما عنديش طاقه الوضع النهائيه وطاقه الوضع الابتدائيه. قلت له طب ما انت عندك حاجه ثانيه جميله قوي. خد بالك لو ما احسنتش اختيار القانون يبقى انت هتدخل نفسك في معادلات وتقعد تحل معادلات مع بعض، المساله تطول منك بس هتتحل. فانا لما اقول له هبط جسم كتلته، ادي كتله الجسم 250 جرام يعني 25 من 100 كيلو جرام. المسافه اللي نزلها 80 سنتي يبقى 8.1 متر. المستوى يميل على الافق بزاويه جبهه بزاويه قياسها 60 درجه. طب ما انا ممكن اقول له ان ضاد ناقص ضاد صفر بيساوي سالب الشغل المبذول. طب وعلى المستوى المائل الشغل المبذول هتبقى من مجموعه القوى. ايه القوى اللي بتاثر على المستوى المائل؟ هبط جسم المفروض هنا قاف وكمان كاف دال جاهي والناحيه الثانيه ميم. هبط جسم هبط لوحده يبقى ما فيش قاف، تمام. على خط اكبر ميل لمستوى املس يبقى المقاومه بصفر. يبقى انا كنت المفروض اقول له قاف زائد كاف دال جاهي ناقص ميم بيساوي كاف جيم. دي راحت ودي راحت، يبقى الكاف جيم بتساوي ايه؟ كاف دال جاهي. يبقى هي دي القوة المؤثرة على الجسم في مرحلة الشغل، هي دي اللي عملت شغل. يبقى ضاد ناقص ضاد صفر بتساوي سالب الشغل المبذول. الشغل المبذول اللي هو مين؟ كاف دال جاهي في فيه سالب كتلة الجسم قلنا 25 من 100، دال 9.8، جاهي اللي هي جا 60 في ف 8.1. اضرب الكلام ده كله على الاله، طلع الناتج بتاعنا سالب 98 من 100 جذر 3 جول. يبقى انا كده ده التغير في طاقه الوضع. ده كده التغير في طاقه الوضع. يبقى انا مش محتاج اجيب طاقه وضعه الابتدائيه وطاقه وضعه النهائيه، انا عايز التغير في طاقه الوضع. وكان ممكن في المساله دي يقول لك احسب الشغل المبذول اهو. يبقى التغير في طاقه الوضع اللي هو يساوي الشغل المبذول. واضح؟ طيب هنتكلم دلوقتي على المساله بتاعتنا وملاحظتين مهمين قوي. بيقول لي ايه؟ في حاله قذف جسم على مستوى مائل لاعلى. لا ركز معايا انا بقى. ان شاء الله بص كده معايا. مستوى مائل سبت جسم حدفته. احسبها معايا كده بالعقل واحده واحده. مسكت كوره بايدي وحدفتها بقوه اكسبت الجسم سرعه، لان انا اول ما حدفته قذف الجسم يبقى القوه اتلغت، مفيش قوه. الجسم هو بيتحرك على المستوى المائل، لو المستوى املس هيطلع الارتفاع. طب لو المقاومه بتاعته يعني خشن شويه هيطلع الارتفاع اقل. طب لو خشن كمان يطلع الارتفاع اقل. يبقى كل ما الخشونه بتاعت المستوى تزيد يعني احتكاكه يزيد يعني المقاومة بتاعت المستوى نفسه تزيد كل ما الارتفاع يقل. بس في الاخر كده كده الجسم هيقف، سواء كان املس وقف هيقف فوق خالص بس وقف، خشن شوية هيقف اقل شوية بس وقف، خشن قوي هيوقف بس على ارتفاع اقل، يبقى ايه اللي بيحصل في الاخر؟ وقف السرعه النهائيه بصفر، يبقى طاقه حركته النهائيه بصفر، يبقى انا اديت الجسم طاقه حركه بدا يفقدها ويصل لارتفاع معين وطاقه حركته النهائيه بصفر. يبقى هنستنتج من كده ان طاقه الحركه اللي انا حذفته بيها هتتحول الى طاقه وضع زائد شغل مبذول. بس الشغل المبذول هنا هو الشغل المبذول ضد الاحتكاك، يعني الشغل بتاع المقاومه. اما لما اقول لك حاله قذف جسم على مستوى مائل لاسفل، جسم حذفته لتحت ماشي، او مش هقول قذف بقى، في حاله هبوط جسم او سقوط جسم، الجسم لما ينزل لوحده ايه اللي بيحصل؟ بيبقى ليه طاقه وضع، جميل، بينزل لتحت بسرعه. لو كان المستوى املس يبقى بينزل لتحت بسرعه كبيره، لو كان خشن شويه الاحتكاك بيقلل سرعته شويه، بيقيد السرعه، لو كان اكثر احتكاك السرعه بتقل اكتر. يبقى هنستنتج من كده ان الضاد بتتحول الى طاقه حركه زائد الشغل المبذول. بس الشغل المبذول ده بتاع مين برضو؟ نفس الكلام، الشغل المبذول ضد الاحتكاك. تعالى بقى ما نشوف دول كده مع بعض بيقول لي ايه. جسم كتلته 24 كيلو جرام، بدأ في الانزلاق من سكون من قمة المستوى المائل، هنسميها ألف، في اتجاه خط أكبر ميل فوصل إلى قاعدة المستوى هنسميها ب، بسرعة مقدارها 2.1 متر على الثانية. فإذا كان ارتفاع المستوى 40 سنتي احسب الشغل المبذول ضد مقاومة المستوى بفرض أنها ثابتة. وإذا كان جيب زاوية ميل المستوى 2/5 احسب مقدار مقاومة المستوى. شوف التمرين مع بعض كده، التمرين ده كله مكتوب كتير بس برضه مش صعب، خلي بالك. جسم كتلته 24 كيلو جرام، ادي الكتلة 24 كيلو جرام، بدأ في الانزلاق من سكون، يبقى السرعة الابتدائية بتاعته بصفر، من قمة المستوى المائل عند ألف في اتجاه خط أكبر ميل فوصل إلى قاعدة المستوى بسرعة، السرعة النهائية 2.1 متر على الثانية. فإذا كان ارتفاع المستوى، يبقى أنا لو عملت مستوى مائل كده، ارتفاع المستوى 40 سنتي يبقى 4.1 متر، المسافة اللي مشيها أهي، احسب الشغل المبذول ضد مقاومة المستوى بفرض أنها ثابتة. أسأل بقى في سؤال مهم أوي. طبعا واضح ان الجسم بسرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه وطالب مني مقاومه، اتفقنا هنشتغل بمبدا الشغل والطاقه، فالمفروض اقول له ايه بقى؟ ط ناقص ط صفر بتساوي الشغل المبذول، صح؟ ط ناقص ط صفر بتساوي الشغل المبذول، مظبوط جدا. بس في مشكله عندك. ايه هي؟ طب ايه المشكله اللي عندنا؟ ان الشغل المبذول من جميع القوى المؤثره، من كل القوى، لكن انا لسه واخد قانون دلوقتي، لسه طازه حالا دلوقتي، بيقول ايه بقى؟ ان طاقه الوضع اعلى المستوى تساوي طاقه الحركه اللي بيصل بيها الجسم اسفل المستوى زائد الشغل المبذول ضد الاحتكاك، وده اللي احنا عايزينه. يا سلام على القانون الموجه، قانون موجه للمساله على طول. طب والقانون اللي انا قلته من شويه؟ لا، يمشي شغال، وقوانين نيوتن من الاول خالص برضو شغاله، كلهم يشتغلوا. فاحنا هنقول له دلوقتي بقى ايه طاقه الوضع، دي الف ودي ب، طاقه الوضع عند الف بتساوي طاقة الحركة عند ب زائد الشغل المبذول ضد الاحتكاك. طاقة الوضع عند ألف يعني كاف دال لام، طاقة الحركة عند ب نص كاف عين التربيع زائد الشغل المبذول من المقاومة، والشغل المبذول من المقاومة عندنا اللي هو هنسميه شين، لأن هو قال لي احسب الشغل على طول. يبقى ش بتساوي كاف د لام ناقص نص كاف عين تربيع. كتله الجسم كام؟ 24. د 9.8 لام 4 متر ناقص نص كتله الجسم 24 في عين تربيع السرعه اللي وصل بيها اللي هي 2.1 تربيع. نحسب الكلام ده على الاله، طلعت الشين عندنا ما شاء الله 41.16 جول. رجع يقول لي احسب الشغل المبذول ضد مقاومه المستوى بفرض انها ثابته. يقول لي ده المطلوب الاولاني جبنا الشغل خلاص. المطلوب الثاني بيقول لي اوجد مقدار مقاومه المستوى. طب مش انا عارف يا جماعه ان الجسم هو على المستوى المائي النازل لتحت قاف كاف د ج ه ودي ميم. بدا الجسم في الانزلاق يبقى القوه اتلغت، يبقى مين اللي بيأثر عندي؟ كاف د ج ه ناقص ميم. يبقى الشغل ده اللي هو كاف د ج ه ناقص ميم بيساوي الشغل المبذول، صح؟ بس هضربها الاول في فيه. كتله الجسم تقدر تجيب لي بقى الفيه بكام؟ مش هو قايل ان الجا ه بتساوي 2/5؟ طب ما انا عارف ان الجا مقابل على وتر، المقابل 4 على فيه، يبقى دي بتساوي دي، يبقى الفيه بتساوي، او اكتبها لك بالتفصيل، 4 على فيه بتساوي 2/5، يبقى الفيه بتساوي 4 في 2 في 5 على 2 تطلع بتساوي 1 متر. يبقى كتلة الجسم عارفينها 24، د 9.8، ج ه 2/5 ناقص الميم اللي عايزينها، كل ده يتضرب في مين؟ في ف اللي هي 1، بتساوي الشغل المبذول 41.16. يبقى الميم بتساوي 24 في 9.8 في 2/5 ناقص 41.16 يطلع لي مقاومة المستوى، تطلع 4.2 41.16 اقسم على 9.8 يطلع في الاخر 4.2 ثقل كيلو جرام. كده يا شباب احنا اتكلمنا عن مبدأ الشغل والطاقة، وحبيت اوضح في مبدأ الشغل والطاقة ان يا جماعة مبدأ الشغل والطاقة ده بيريحني في حل مسائل كتير، بس بشرط خد بالك من اخر ملاحظة هقولها النهاردة. سرعة ابتدائية، سرعة نهائية، مسافة، يبقى هنشتغل طه ناقص طه صفر بتساوي شين، والشغل المبذول ده من جميع القوى المؤثرة على الجسم اللي هي قيمة الكاف جيم يعني. أما في طاقة الوضع ضاد ناقص ضاد صفر هيديني ارتفاعات، يبقى ضاد ناقص ضاد صفر بيساوي سالب شين. أما القانون الثالث اللي هو عند قصف جسم إلى أعلى المستوى، يبقى طاقة الحركة طه بتساوي ضاد زائد شين. الشين هنا ضد اللي هي بتاعت الاحتكاك، بتاعت المقاومة بس، اللي هي ميم في فهم. وكده يبقى خلصنا الطاقة، والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم في التفاضل عن المعدلات الزمنية المرتبطة، عشان في ناس كتيرة جدا طلباها. وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.